الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو اليوم الخامس من عشر ذي الحجة، وبغروب شمسه تكون أيام هذه العشر قد انتصفت وتصرمت، وبقي النصف، وما بقي خير مما مضى وفي كل خير، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يدل على عظيم فضل هذه الأيام وكبير الأجر المرتب فيها على صالح الأعمال. فجدير بالمؤمن أن يغتنم لحظات هذا الزمن المبارك بكل صالحة تقربه إلى الله، وبكل خير يرفع به درجته ويدرك به خير الدنيا والآخرة. ومن أفضل ذلك ذكر الله جل في علاه، ولهذا جاء في المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل. وهذا يدل على خصوصية الذكر، وأن الذكر في هذه الأيام بالتحميد والتكبير والتهليل من أعظم القربات وأجلها. وقد يقول قائل: لماذا الذكر في هذه الأيام دون سائر العمل؟ جاء الحث عليه وبيان فضله. الذكر أيها الإخوة طب القلوب وشفاؤها، وبه يدرك الإنسان خيرا عظيما، به يطمئن قلبه وينشرح صدره ويقوى بدنه وينشط إلى صالح العمل. فذكر الله عز وجل له من الفوائد والمنافع ما يدركه المرء في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فدل ذلك على أن ترك الذكر من موجبات القسوة، وأن كثرة ذكر الله عز وجل من موجبات لين القلب وطمأنينته وانشراحه. فلذلك جدير بنا أيها المؤمنون أيها الإخوة ونحن في هذا الموسم المبارك أن نكثر من ذكر الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في الأسواق وفي البيوت وفي المساجد وفي المجامع وفي حال الانفراد، في الليل وفي النهار، في الجلوات وفي الخلوات وفي كل الأحوال، الله أكبر، والله أكبر، الله أكبر كبيرا. أكثر من ذكر الله، ولا تترك شفتيك معطلتين عن ذكره، ولا لسانك جافا من ذكره جل وعلا، بل رطب لسانك بذكر ربك، واحرص على كثرة ذكره جل في علاه بتكبيره وتحميده وتمجيده وتلاوة ذكره وتعلم العلم النافع وتعليم العلم النافع، كل ذلك من ذكر الله. سماعكم لهذا الكلام من ذكر الله، قراءتكم للقرآن من ذكر الله، بقاءكم في المسجد من ذكر الله، تكبيركم تهليلكم كله من ذكر الله الذي ينبغي أن يحرص عليه المؤمن لينال بذلك الأجر وجزيل العطاء والفضل من رب يعطي على القليل الكثير سبحانه وبحمده. ومن ذكر الله تعلم العلم، فإن تعلم العلم من أعظم ذكر الله عز وجل. والمقصود بالعلم العلم الذي يعرف الإنسان به ربه ويدرك به عظيم قدره وجليل ما له من الصفات والأسماء سبحانه وبحمده. وكذلك العلم الذي يقيم دينك، كيف تعبد ربك، كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تبر والديك، كيف تصل أرحامك، كيف تؤدي الأمانة، كل هذا من ذكر الله عز وجل. ولذلك سمى الله تعالى العلماء بشرعه ودينه بأنهم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهم أهل ذكر ليس أنهم بيدهم مسابح وفي زاوية من زوايا المسجد يسبحون ويحمدون، هذا نوع من ذكر الله عز وجل، التسبيح والتكبير والتهليل، لكن أعظم من ذلك ذكر الله بتلاوة كتابه وفهم معاني كتابه والعلم بشرعه جل في علاه. فجدير بالمؤمن أن يعتني بالتعلم ومعرفة أحكام الشريعة وإدراك ذلك على وجه التفصيل، لأن ذلك مما يقيم الإنسان به دينه ويصلح به عمله، فإن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان على نحو هدي النبي صلى الله عليه وسلم جاريا. أيها الإخوة، الدنيا مهما طالت ومهما زانت ومهما أشغلت سترتحل، وكل ما فيها ينقضي، ولن ترد يوم القيامة لا بجاه ولا بمال ولا بولد ولا بمكتسبات دنيوية من مساكن وتجارات ومناصب، سترد يوم القيامة كما جئت إلى هذه الدنيا، ليس معك شيء، جئت مجردا عن كل شيء، وستفد يوم القيامة على هذا النحو. قال الله تعالى في محكم كتابه في صفة مجيء الناس يوم القيامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ولقد جئتمونا فرادا، ما معكم أحد، كما خلقناكم أول مرة، على نحو الصفة التي جئت أول مرة. إذا نسيت أو شككت كيف جئت، انظر لولدك كيف جاء، كيف خرج من بطن أمه، هل يملك شيئا، هل معه لباس، هل له جاه، ما عنده شيء، جاء مجردا. يوم القيامة يحشر الناس يوم القيامة حفاة، ليس شيء يقي أرجلهم من أهوال الموقف ومصاعبه، عراة ليس عليهم لباس، غرلة أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. فجدير بالمؤمن أيها الإخوة أن يعتني بهذا الأمر، وأن يجتهد في أن يفد يوم القيامة بالعمل الصالح، بدواوين قد دون فيها ما يرضى عنه به ربه جل في علاه، فإنك لن تفد إلا بعملك. جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، كل واحد منا إذا مات تبعه ثلاثة، يتبعه ثلاثة: أهله من زوجة وولد ووالد وأقارب وأيضا أصحاب، وماله وعمله، هذه الثلاثة ترافقك إذا مت، تبقى لها بك علاقة بعد موتك ما دمت لم تدفن، تتبعك إلى قبرك، فيودعك أهلك أحب الناس إليك، أشدهم نصحا لك، يحرص على دفنك، يواري جثمانك، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع إيش؟ يرجع الأهل ينصرفون، وأنت في قبرك تسمع قرع نعالهم كما جاء في الصحيح. الثاني مالك، خلاص انتهت العلاقة، لا صلة لك بالمال، ليس مالا لك، خرج من ملكك بموتك، خرج من ملكك، تجردت عن كل الأملاك، ولو ملكت ما ملكت من أموال الدنيا وعقاراتها ومساكنها وتجاراتها، إذا مت انتقل الملك، انتقال الملك ليس اختياريا، انتقال الملك قهري. ولذلك هذا النوع من التملك بالنسبة للورثة يسميه العلماء تملك قهري. الآن أنا لما أذهب إلى السوق وأشتري هذا، أدفع ريال وأخذ هذا التمر، هذا تملك اختياري أو قهري؟ أنا تملكته باختياري أم بالقهر غصب عني؟ باختيار، هذا تملك قهري. لما يموت من ترثه ويترك هذا التمر ينتقل عنه قهرا ويدخل في ملكك بدون اختيار، حتى لو تقول ما أبغى هو ملكك، إذا ما تبغى تبرع به لكنه ملكك أنت الذي تتصرف فيه. فالمال ينقضي تنقضي علاقتك به بموتك، ينتقل إلى غيرك ويبقى معك شيء واحد وهو عملك، يرجع اثنان ويبقى واحد. أنت الآن يا أخي تعمل، وعملك هو صاحبك، هو قرينك في دنياك وفي قبرك وفي بعثك ونشورك وفي الصراط وفي الجنة أو الأخرى أعاذنا الله وإياكم منها النار، فإن الناس ينزلون في الجنة والنار على وفق ما معهم من الأعمال. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ليش؟ لأنهم عملوا عملا أوجب أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، وأهل الجنة درجات ومراتب، نسأل الله أن يعلي منازلنا وأن يرفع درجاتنا وأن يرزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن تفاوت الناس يوم القيامة هو وفق الأعمال، تفاوتهم في القبر على وفق الأعمال، تفاوتهم في البعث والنشور على وفق الأعمال. نحن الآن في ميدان العمل، نحن الآن في زمن الكسب والتحصيل، الآن زمن التجارة مع الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، كل الناس مسلم كافر بر فاجر كل الناس يغدو، يعني يخرجون صباحا. فبائع نفسه فمعتقها أي من النار أو موبقها، البيع حاصل، أنت ستبيع نفسك إما لله وإما للهوى والشيطان، فاختر على من تبيع. التجارة مع الله لن تبور، التجارة مع الله في طاعته في محبته في تعظيمه في القيام بما فرض في المسابقة إلى الخيرات، هذه التجارة الرابحة. ولذلك قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا في الخفاء وعلانية، ما همهم أن يقول الناس، إنما ينفقون لله سر وإعلان، ويرجون تجارة لن تبور لن تخسر، هذه التجارة لا خسارة فيها إذا صدق فيها العبد مع الله عز وجل. فلنجتهد في هذه الأيام بكل ما يقربنا إلى الله عز وجل، ولنتعلم يا أخواني ما ينفعنا وما يسرنا أن نلقاه يوم القيامة. الآن أنت لو أردت أن تسافر إلى سفر إما نزهة أو سفر عمل أو حتى سفركم إلى الحج، تسأل من معنا، من هم أصحابنا، من يرافقنا، تحرص على رفيق يكون سواء الرفيق شخص أو حملة، أنه يكون حسن وأنه يكون طيب وأنه يكون يعني معين لك في سفرك وأنه ما يكون عبء عليك، صح ولا لا؟ تحرص على من يحملك ويعينك في سفرك، لا من يعيقك ويعرقل مسيرك، وهذا سفر عارض دنيوي وسترجع بعد مدة إلى بلدك وتنتهي السالفة. سفر الآخرة ما في رجوع، سفر الآخرة ذهب بلا عودة، انتقال من دار إلى دار، هذا الانتقال لابد أن يكون فيه الإنسان مستصحبا فيه من يسره أن يصحبه وأن يرافقه، وهو العمل الصالح، هو الذي يسرك يوم القيامة. والله ما ينفعك ولد ولا زوجة ولا أهل ولا قريب ولا بعيد ولا صاحب، إنما ينفعك عملك. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنجي نفسك يا أخي، أنجي نفسك بطاعة الله، أنجي نفسك بالتقرب إليه بإصلاح قلبك والبذل المستطاع لإصلاح عملك. لا تقل لا أستطيع، أنت تستطيع، فإذا عجز بدنك فليهاجر قلبك قلبك وليسافر قلبك إلى الله عز وجل. ما في أحد ما يستطيع أن يتقرب إلى الله. من فضل الله أن الله فتح الأبواب، حتى العاجز المقعد الذي لا يستطيع أن يتحرك له سبيل إلى أن يصل إلى الله بنيته الصالحة وعزيمته الصادقة. لكن ما ينفع أن ينوي الإنسان الصالح يقول والله أنا سأستقيم، سأحافظ على الصلاة، سأؤدي الزكاة، سأبتعد عن الخمر، أبتعد عن الزنا، أبتعد عن السرقة بقلبه، وإذا جاءت الممارسة العملية كل هذه النوايا فشلت، لا وجود لها. بل لابد أن تبذل المستطاع في فعل ما يقربك إلى الله ويبعدك عن مغاضبه. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يرزقنا وإياكم استقامة على شرعه، وأن يعيننا وإياكم على الرشد والهدى، وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه، وأن يسلك بنا سبيل الرشاد، وأن يجعلنا ممن سعيد في الدنيا وفاز في الآخرة. اللهم صل على محمد. إن شاء الله تعالى الآن نجيب على ما جاء من أسئلة، وبعد صلاة المغرب نبدأ درسنا وهو القراءة في كتاب الموجز في أحكام الحج والعمرة، وكذلك بعد العشاء، ونجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى كذلك في الفترتين. عطنا الأسئلة.